إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. تقدم شيء من هذا الباب في الدرس المتقدم، ووقفنا على الحديث 55 بعد 300. قال رحمه الله: وعن أبي يحيى وقيل بمحمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرق، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القول، فسكت، فتكلم فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم، وذكر تمام الحديث. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الكبير يقدم في التكلم، فهو موافق للباب، باب توقير العلماء والكبار، فهذا دليل على توقير الكبار، وذلك بتقديمهم إذا كانوا في مجلس وأراد أحد أن يتكلم، فالأصل أن الكبير هو الذي يتكلم عن البقية. والشاهد فيه: فذهب عبد الرحمن يتكلم، وعبد الرحمن هو أخ القتيل، فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، وهو أحدث القول، فسكت. في لفظ في الصحيحين: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. فتكلم خويصة، ثم تكلم محيصة، ثم تكلم عبد الرحمن. قال القرطبي رحمه الله: أي قدم بالكلام قبلك من هو أكبر سنا منك. فمن أدب المجالس أن يتكلم الكبير ويسكت الصغير. قال: يقدم بالكلام قبلك من هو أكبر سنا منك. قال: وفيه من الفقه أن المشتركين في طلب حق، ما هو الحق الذي لهم؟
القتيل.
ينبغي لهم أن يقدموا للكلام واحدا منهم، وأحقهم بذلك أسنهم إذا كانت له أهلية القيام بذلك. وقد قدمنا أن كبر السن لم يستحق التقديم إلا من جهة القدم في الإسلام والسبق إليه والعلم به وممارسة أعماله وأحواله والفقه فيه، ولو كان الشيخ عريا عن ذلك لاستحق التأخير، ولكان المتصف بذلك هو المستحق للتقديم وإن كان شابا، يعني إذا كان الشيخ له أهلية التكلم فهو أولاه، وإلا يقوم مقامه غيره. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبه، هذه رواية مسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر في السن. فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما. قال: معنى هذا الحديث أن المقتول عبد الله، وله أخ اسمه عبد الرحمن، ولهما ابن عم وهما محيصة وحويصة، وهما أكبر سنا من عبد الرحمن. فلما أراد عبد الرحمن أخ القتيل أن يتكلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر أن يتكلم أكبر منك. قال: واعلم أن حقيقة الدعوة إنما هي لأخيه عبد الرحمن، لأنه يقول: واعلم أن حقيقة الدعوة إنما هي لأخيه عبد الرحمن، لا حق فيها لابن عمه، هو الوارث وهو أخوه وأقرب الناس له. قال: وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم الأكبر وهو خويصة، لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوة، بل سماع صورة القصة وكيف جرت. قالوا: في هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، ولهذا نظائر، فإنه يقدم بها في الإمامة وفي ولاية النكاح ندبا وغير ذلك. هذا الحديث يذكره العلماء في باب من الفقه عظيم متعلق بالدماء، وهو يدلكم على عظم الدماء في الإسلام، يسمى بباب القسامة، يسمى بباب القسامة. فهذا الحديث في القسامة، والقسامة من الأقسام. قال ابن قدامة في المغني: قال القسامة مصدر أقسم قسما وقساما. قال: ومعناه حلف حلفا، والمراد بالقسامة الأيمان المكررة في دعوى القتل، الأيمان المكررة بدعوى القتل. كم يمين؟ 50 يمين. قال القاضي: هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة. وصورتها بينت في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، في روايات أخرى للحديث. قال سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر في جهد أصابه، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، يعني جدوى الماء. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلنا، لأن الحي لم يكن فيه إلا يهود، فمظنة القتل إنما صدرت منهم. قال: ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه وحويصة، يعني محيصة هو وأخوه حويصة، قال: وعبد الرحمن بن سهل، قال: وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل. فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: محيصة كبر كبر. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدعو صاحبكم، يعني يدفع له الدية، وإما أن يؤذنوا بحق، يعني أقول لهم أنتم قتلتموه، فإما أن يدفعوا الدية وإما أن يأبوا فيقاتلوا، لأن لابد من استرداد الحق. قال: فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك على اليهود، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، يعني الذي قتل صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، يعني إلى عبد الرحمن. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: فقالهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله، يعني عقله، يعني أعطى ديته. وفي رواية قال: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني يدفع يحلف 50 منكم من أقرباء وأولياء القتيل على رجل منهم معين فيدفع برمته، يدفع إليهم ليقتلوا. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. وفي رواية أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيص بن مسعود بن زيد الأنصاري الأنصاريين ثم بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح، أي في وقت مصالحة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا، أو شربة مقتولا، نهر صغير شربة، فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة. فالقسامة صيانة للدماء وحفظ لحرمتها في الإسلام، ويشترط لثبوتها شروط عدة. أهم هذه الشروط أن يكون هناك لوث، واللوث هي قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي، أن يدعي أن اليهود قتلوه، فهو كان بينهم وعندهم وخرج بعد العصر لهم فوجده مقتولا قبل المغرب في حيهم، فهذا لوث. فاللوث قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق الدعاء المدعي، واللوث شرط في القسامة. الشرط الثاني أن يكون المدعى عليه معينا، يعني على رجل واحد منهم، أن فلان هو الذي قتله. أما إذا اختلف أولياء المقتول فلا قسامة. والثالث أن لا تتناقض دعوى المدعي. قال القاضي عياض رحمه الله: حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأئمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. فهذا الحديث فيه حفظ الإسلام للدماء، وفيه أيضا جواز مهادنة العدو للحاجة والضرورة والمصلحة. قال: وهي يومئذ صلح، والرسول صالح اليهود عليه الصلاة والسلام، فيجوز للمسلمين أن يصالحوا الأعداء للحاجة أو الضرورة أو المصلحة. وفيه أيضا أنه لا يجوز لأفراد المسلمين أن يتصرفوا من عند أنفسهم بشأن العدو إذا كان يعود فعلهم بالضرر على المسلمين. فهؤلاء حقيقة قتلوا المسلم، وإذا ألزموا إما أن يدوا وإما أن يأذنوا بحرب، والحرب ضرر. لذلك وداه النبي عليه الصلاة والسلام درءا للفتنة. وهؤلاء لم يتصرفوا من عند أنفسهم، قال: والله أنتم قتلتموه. قالوا: ما قتلنا. فدفنه ثم رجع إلى قومه فأخبرهم، ثم رجع إلى إمام المسلمين يخبره بالحادثة ليتصرف الأمر. فتصرف الأفراد فيما يمس الأمة ضرر كبير وجهل عظيم ومخالفة لما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة عليهم رضوان الله. ومن تأمل في الأحاديث رأى في الحقيقة كلما بحث الإنسان وتعمق في شروح العلماء لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وجد عظم هذا الدين العظيم وعمقه، وأنه لم يذر شاردة ولا واردة ولا مسألة دقيقة يحتاجها الناس إلى يوم القيامة إلا فيه بيان حكمها وتفصيلها. ولذلك الإسلام في تشريعاته معجز، بل في كل أحكامه. فالنجاة والسعادة إنما تكون بلزوم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. هذا الحديث ذكره الإمام في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم. ودلالة هذا الحديث لهذا الباب هو أن فيه توقير أهل العلم أحياء وأمواتا وتقديمهم على غيرهم. فيه توقير أهل العلم أيهما أخذ للقرآن فيقدمه. فإذا قدم ميتا فالحي من باب أولى. جاء في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. في هذا الحديث قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر. هذا التفسير الذي في روايات البخاري وفي تبويباته المتعددة على هذا الحديث من حديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. فكان يجمع بين الرجلين من قتل أحد تفسيره في ثوب واحد. قال ابن حجر: فيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة، إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهما. يقول ابن حجر في الفتح: فيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة، إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهما. والراجح أن بجمعهما فيه لا يصح، وفهم للحديث خطأ. قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه قال، هذه رواية أنس: لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع ومثل به رضي الله عنه، يعني قطعت أذنه ومثل به، شوه جسمه، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية، أي العوافي، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجله، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، وقال: أنا شاهد عليكم اليوم. قال أنس: وكثرت القتلى وقلت الثياب. قال: وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. قال ابن تيمية رحمه الله: معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. قال: معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه. قال يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، واللحد يقدم فيه الميت بعد أن يدخل القبر، لأن اللحد شق في القبر جهة القبلة، والشق في وسط القبر واللحد على جانبه. قال الشق في وسطه، قال عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا. وقد أجمع العلماء على جواز الدفن في الشق واللحد، نقله النووي رحمه الله. ولكن أيهما أفضل، الشق أم اللحد؟ قال النووي رحمه الله المختار أن الأرض إذا كانت رخوة لا تتماسك فالشق أولى، وإذا كانت صخرية متماسكة فاللحد أولى. قال ابن تيمية يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآن فيقدمه في اللحد، فلو أنه في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين. لو كان في كفن واحد وسأل عنه وكان أكثرهم قرآنا في الخلف يحتاج إلى أن ينقض الكفن من جديد ويكفنان من جديد. قال كي لا يؤدي إلى نقض الكفن وإعادته، يعني كلام تيمية يقول رحمه الله معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفن الموتى ببعض الكفن للضرورة، ولو لم يكن يستر جميع الرأس أو جميع البدن كما حصل لحمزة. قال ويدل عليه تمام الحديث حيث أنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل أصحابه حين يقدمون الموتى للحد أيهما أكثر قرآنا فيقدم، فلو كانوا في ثوب واحد لاحتاجوا إلى كشف ونظر، ثم احتاجوا إلى في أحيان إلى نقض الكفن. قال رحمه الله يقول الشيخ الألباني وهذا التفسير هو الصواب، يقول وهذا التفسير هو الصواب. وأما قول من فسره على ظاهره يعني الاثنين في غطاء واحد فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية، وأبعد منه عن الصواب من قال معنى ثوب واحد قبر واحد يجمع بينهما في قبر واحد ليس بصحيح. لماذا يقول؟ يقول لأن هذا منصوص عليه في الحديث، حديث أنس كان يجمع الرجلين، يقول وكان يجمع الثلاث والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. قال وأبعد منه عن الصواب من قال معنى ثوب واحد قبر واحد لأن هذا منصوص عليه بالحديث فلا معنى لإعادته. قال ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها بل يدفن وهي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد زملوهم في ثيابهم، أخرجه أحمد بهذا اللفظ، وفي رواية له زملوهم بدمائهم، في رواية البخاري ادفنوهم بدمائهم. قال واستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة ابن عبد المطلب. قال ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. تكملة الحديث قال وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. لذلك مذهب جماهير العلماء أن شهيد المعركة لا يصلى عليه ولا يغسل، قال ابن حجر: فيه جواز دفن اثنين في اللحد لو كان رجل وامرأة، جاز، ثبت هذا عن الصحابة، ولكن يجعل بينهما نحو جدار من رمل. قال: ولاستحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد، وعلى أن شهيد المعركة لا يغسل، وقد ترجم المصنف لجميع ذلك، أي بوب أبوابا على كل ما تقدم تفصيله في أبواب متعددة في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل. فهذا الحديث فيه توقير أهل العلم وتقديمهم أحياء وأمواتا. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا، يعني مسندا بالسند المتصل، حدثنا فلان فلان فلان، رواه البخاري تعليقا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يحذف الإسناد. هذا الحديث ما وجه الدلالة منه لهذا الباب؟ فيه أن الكبير يقدم في الإعطاء، فيه أن الكبير يقدم في الإعطاء. قال: أراني في المنام أتسوق بسواك، هكذا ضبط عندكم بالفتح؟ نعم نعم، ولا بالضم؟ بالفتح. قال ابن حجر: أراني بفتح الهمزة من الرؤية، ووهم من ضمها، وفي رواية: رأيت في المنام. قال: أراني في المنام أتسوك، هذه رؤية. وكيف أخذ من هذا الحكم؟ هل الرؤى تؤخذ منها أحكام؟ ها ها. قال القرطبي: قد تقدم أن رؤيا الأنبياء وحي، قد تقدم أن رؤيا الأنبياء وحي، وأنها تقتبس منها الأحكام. ما الدليل؟ كما قال تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. فأخذ من الحكم وجعله أمرا، وهم وأراد تنفيذ أمر ربه عز وجل. فرؤيا الأنبياء وحي، فلا يخلط عليكم. أما رؤيا غيرهم فقد اتفق أهل السنة على أن الرؤى لا يؤخذ منها أحكام. جاء رجل للقاضي شريح وقد تراءى الناس الهلال ولم يروه، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: غدا رمضان، مر الناس أن يصوموا. فذهب إلى القاضي يخبره بهذه الرؤيا، فقال: إنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا في اليقظة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلا تقدم الرؤيا على قول النبي عليه الصلاة والسلام، فالرؤى لا يؤخذ منها أحكام. كان الإمام أحمد رحمه الله ترى له الرؤى أنه في الجنة وأنه كذا وكذا، فكان إذا أخبر بذلك قال يا ابن أخي هذا سهل بن سلامة كان يرى له مثل ذلك. فخرج إلى الدمام، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. لذلك كان سفيان يقول أنا أعلم بنفسي من أهل الرؤى والأحلام، وكان يقول أحسن في النهار ولا يضرك ما رأيت في الليل. فالرؤيا مبشرة، ولا يلتفت الإنسان لها ولا يعلق قلبه بها. قال فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر. في رواية مسلم، في رواية لمسلم قال فجذبني، في رواية مسلم فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر. قال فناولت السواك الأصغر منهما. قال القرطبي في المفهم وإنما ناوله الأصغر لأنهما كانا بين يديه. ما الدليل؟ ما الدليل؟ ها؟ فجذبني رجلا. الأصل يكون من الأمام. قال قرطبي وإنما ناوله الأصغر لأنهما كانا بين يديه، ولو كان أحدهما عن يمينه لكان هو الأولى به كما جاء في سنة الشراب. فقيل له وهنا قال فقيل لي كبر. القائل هنا جبريل عليه السلام. جاء في رواية ذكر ابن حجر وذكرها البخاري أشار إليها، قال أمرني جبريل أن أكبر. قال فقال لي كبر. قال قرطبي أي ابدأ بالكبير توقيرا له ومراعاة لحق السن في الإسلام. يقول أي ابدأ بالكبير توقيرا له ومراعاة لحق السن في الإسلام. وهذا كما قال في حديث حويصة كبر كبر. قال وحاصل ذلك الحث على إكرام الشيخ المسلم واحترامه، كما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وقال ابن حجر قال ابن بطال فيه تقديم ذي السن في السواك. يقول قال ابن بطال فيه تقديم ذي السن في السواك، وهذا من شدة تمسك العلماء بالأحاديث والعمل بظاهرها يبدأون بهذا. قال ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. تقديم للسن في الطعام والشراب والمشي والكلام. يقول وقال المهلب هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، يعني كانوا مرتبين في الجلوس. يقول هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، يعني إذا كانوا دفعة واحدة مجموعة يقدم من؟ الكبير، وتبدأ بالكبير ويتكلم منهم الكبير. قال هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وهو الصحيح. والراجح أن تقديم الأيمن ليس في الكلام إنما في الإعطاء. يقول وهو الصحيح كلام من؟ كلام الحجر. يقول وهو الصحيح. قال وفيه أن استعمال سواك الغير ليس مكروه. فيه أن استعمال سواك الغير ليس مكروه. ما الدليل؟ عنده سواك فجذبه رجلان فدفعه للأصغر، فقيل له كبر فدفعه إلى الأكبر. قال فيه أن استعمال سواك الغير ليس مكروه إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. وإما ينص عليه العلماء في هذه المسألة وهو أدب كبير، أن الداخل للمجلس للسلام أو لتقديم الطعام والشراب ونحوه من أين يبدأ؟ ها يبدأ بالكبير. إذا دخل المجلس وفيه ناس كبار يبدأ بالسلام على الكبير، ويبدأ بتقديم الطعام والشراب للكبير، ثم يعطي من على يمينه ويكمل الأمر بذلك. إذا دخل المجلس، نعم نعم، إذا كانوا مجموعة نعم، إذا دخل عليهم هم تلقى وجهه في المجلس، فتح الباب، يبدأ بكبير القوم في كل شيء، تبدأ بالسلام، بتقديم الطعام، بالشراب، تقدمه للكبير، ثم من على يمينه. وهذه المسألة سيأتي بسطها في كتاب الطعام. يعني بعض الناس أول ما يدخل في المجلس كبار سن يقومون له، وهذه عادة الناس، وإعادة تخالف بعض الأحاديث، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل مثل قول أنس، كانوا إذا دخلوا عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام لا يقومون له، لما يعلمون من كراهيته لذلك، وما دونه غيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولكن هنا لابد من الفقه، والقيام للداخل أو للكبير فيها كلام العلماء، وكتب فيها النووي رحمه الله كتابا خاصا منفصلا يجوز فيها القيام، إلا لمن أراد، يعني من أحب يتمثل له الناس قياما أحب ذلك، أما غيره لا يدخل فيه. ويستدلون بحديث لما سعد بن معاذ قدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. من العلماء يقول هذا معلل لحاجة لمرضه رضي الله عنه وأرضاه، الذي ألم به في ذلك الوقت قبل شهادته ووفاته رضي الله عنه وأرضاه. على كل، يدخل الكبار يسلمون فالصغير لا يقوم، والناس لا يعرفون هذه العادة، وأن لا يعرفون هذه السنة، هذا خطأ. الناس لا يفاجؤون بالعمل حتى يعلمون ويتروضون على السنة، لأنه كما قال العلماء: يستحب ترك بعض المستحبات لأجل تأليف القلوب. فإذا كان فعل هذا الفعل يؤدي إلى اختلاف قلوب ومفسدة وشر وصد عن دين الله، فالفعل لا يجوز، قد يكون منكر وإن كان في أصله حق. فلا بد من معرفة عادات الناس وأمورهم ومدى تقبلهم للسنن، فليس كل حق يعمل به في كل حال. كم بقي؟ ها؟ 20. نأخذ أسئلة ولا نأخذها؟ ما رأيكم؟ سؤال في طويل، سؤال الحديث الآتي طويل، نأخذ بعض الأسئلة في 10 دقائق. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ترجيع الطفل بعد رضاعته نجس؟ ليس بنجس، هذا ليس بنجس، إنما مستقبل يغسل، ولكن النجاسة لا، ليس بنجس. يقول: شخص أدرك الإمام في التشهد الأخير، وعندما سلم الإمام خرج من الصلاة وقال: لم أدرك الصلاة، واستدل بقول: من لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك الصلاة. طيب ماذا فعل؟ لم يدرك الصلاة. نقول: من أتى للمسجد وقد صلى الناس، إما أن يكون تأخره بعذر مقبول، وإلا فلا، فإن كان بعذر أجر الجماعة مكتوب له، وإلا فقد قصر وفوت الأجر على نفسه، هذا الأمر الأول. ثم من أدرك التشهد فقد دخل في الصلاة، والأصل الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يقطعها، الأصل أن الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يقطعها. ثم إذا هذا قطعها ماذا سيفعل؟ سيصلي جماعة أخرى؟ نقول له: الجماعة الأخرى عند الجمهور تكره، عند الجمهور تكره، فصلي وأكمل صلاتك. يا شيخ، ما صحت حديث من كفر كتابي هو كافر؟ هذا ليس بحديث، هذا ليس، حتى لغة عربية ما يستقيم. على كل حال، العلماء يقولون عن القرآن: هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، من قال مخلوق يحكمون عليه بالكفر، لأنه صفة من صفات الله عز وجل. والله وصفاته الله خالق وما سواه مخلوق، وصفات الله منه من ذاته جل في علاه. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو القرآن بالإجماع. فالقرآن كلام الله، وليس في الله شيء مخلوق جل في علاه. قد قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، والواو للمغايرة، فخالف بين الخلق وبين الأمر. وجاء في آية أخرى قال الله عز وجل في سورة أخرى يفرق بين الخلق والأمر، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فجعل القرآن من قسيم الأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فدل على أن الأمر ليس المخلوق، لأن الله فارق بينهما، قال: ألا له الخلق والأمر. والأدلة على ذلك كثيرة، والقرآن كلام الله غير مخلوق. يقول: الصلاة الإبراهيمية التي في الصلاة عندما نقول هو على آل محمد، هل مقصود أمة محمد أم أهل بيته؟ المقصود أهل بيته، لذلك تقدم معنا من فضائل أهل البيت مشروعية الصلاة عليهم في الصلوات. وإن كان الآن يعم، ولكن هنا المقصود به آل بيته ممن تحرم عليهم الصدقة. يقول: هناك ظاهرة ألاحظها أثناء صلاة الجنازة، وهي أن المصلين يقومون صفوفا بين الصفوف. أيضا صلى بنا رجل مرة فسلم عن يمينه وشماله، فهل الصلاة صحيحة؟ نبدأ بالأخير. التسليم على الجنازة ثابت تسليمتان، وثابت تسليمة واحدة، والأكثر تسليما، والأكثر تسليما، ولكن تسليمتان ثابتة فيما أظن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فأحيانا يسلم الإنسان تسليمتين من أجل بيان أن السنة أيضا جاءت بتسليمتين. ثم الصفوف في الجنائز كالصفوف في الصلوات، تسوى وتسد الفرج، ولو تقاربت ما في حرج، ولكن تسوى. يقول: هل نأخذ من أحاديث هذا الباب أن الكبير يقدم مطلقا في الدخول والخروج والسلام وتقديم الشراب كاللبن والقهوة والشاي مطلقا؟ لا يمكن أن نقول مطلقا، قد يكون الصغير أولى، مثل لو كان على يمين الكبير صغير وعلى شماله كبير، فهنا يقدم الصغير ولا يقدم الكبير. نعم، حديث ابن عباس في الصحيحين سيأتينا في باب الشرب، حديث ابن عباس في الصحيحين قال: لا أوثر بحظي منك أحدا يا رسول الله، لما استأذنه أن يعطي أبا بكر. وهذا يستدلون به جواز الإيثار في القرى وعدم جواز الإيثار في القرى. أما عدم جواز الإيثار لأن ابن عباس لم يؤثر بحقه أحدا، وأما جواز الإيثار فالرسول عرض عليه، ولو كان ممنوعا لما عرض عليه. واضح؟ فهمتم؟ سيأتي. يقول: هناك داعية خرج وقال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقاله أن ظلم انتشر، ماذا؟ في العالم كذا، ماذا؟ الظلم انتشر في كل مكان، يحتاج إلى أخبار، هذا واقع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الظلم ماذا سنفعل، فنحتاج إلى رؤى. قلت لكم الرؤى إذا كثرت الفتن ظهر القصاص وظهرت المرائي وقد تتتابع، وهي من الفتن في وقت الفتن.
لا يعتمد عليها. كم بقي؟ ثبت في عند الحاكم وغيره عن حسين ابن خارجة قال لما كان من أمر الفتنة ما كان في زمن عثمان واحترت في أمري قال فدعوت الله عز وجل أن يريني رؤيا أستبصر بها. والفتن إذا إنسان وقع في الفتنة قد يحتار وقد يكون بعيدا عن العلماء. يقول فبينما أنا نائم قال رأيت الجنة فإذا أنا بسور صغير قلت أتصوره أنظر للشهداء. قال فتصورته فإذا هو قصير فإذا قوم مجتمعين. قلت أنتم الشهداء؟ قالوا لا نحن الملائكة الشهداء في الدرجات العلى. قال فالتقيت درجة فإذا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ومحمد يقول لإبراهيم استغفر لأمتي وإبراهيم يقول هل لا فعلوا كما فعل خليلي سعد قتلوا إمامهم وفعلوا وفعلوا. فقلت إنها لرؤيا حق فلأنظر ماذا فعل سعد سعد ابن أبي وقاص أنظر ماذا فعل. قال فذهبت إليه فإذا فيه هو في غنمه. قال فقصصت عليه الرؤيا. قال فلم يلقي لها فرحا أو يلقي لها بالا وإنما قال خاب من لم يكن إبراهيم خليله. قال قلت ما تأمرني؟ قال هل لك غنم؟ قلت لا. قال اشتري شاة وكن فيها حتى تجري. فدله على السنة ولم يلتفت إلى الرؤيا. وهو صحابي وهي رؤيا حق من تابعي جليل. ولكن الافتتان بالرؤى في وقت الفتن هذه مصيبة. نكتفي بهذا. بعض الأسئلة إن شاء الله نؤخرها الدرس القادم. نسأل لنا ولكم التوفيق. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.